بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاحتياط في التوصليات، وذكرنا أن الشيخ يرى ترتب الثواب على الفعل إذا أتى به بداعي المحبوبية، وذلك لأنه انقياد، والمستفاد من الأدلة ترتب الثواب على الانقياد والطاعة الحكمية، فإنها مصداق من مصاديق التقرب، وما كان تقربا يترتب عليه الثواب بحسب ظاهر الأدلة. وذكرنا في النقطة الثالثة والأخيرة في كلامه في هذا المقام أنه لو قيل بأن المتجري يستحق العقوبة فمن باب أولى أن يقال أن المنقاد يستحق الثواب أو يترتب على فعله الثواب، إذ في مورد التجري المفروض أن المكلف لم يصدر منه معصية ولم يضيع غرضا وملاكا مولويا، بل غاية ما يوجد القبح الفاعلي. فإذا كان مجرد خبث السريرة والقبح الفاعلي إذا أبرزه العبد يستحق عليه العقوبة، فإنه ترتب الثواب على ما كان انقيادا وتقربا فعليا للمولى، فإنه من أظهر مصاديق التقرب والإخلاص هو الإتيان بالفعل بداعي المحبوبية، كما ذكرنا في الدرس السابق، حيث لا محرك إلا محبوبية أو احتمال المحبوبية للمولى، فهذا من أظهر مصاديق التقرب والإخلاص، فهذا موجب للتقرب، والتقرب محقق للثواب، محقق لموضوع الثواب. وليست المسألة فقط حسن فاعلي، بل أن فعله يوجب التقرب، خصوصا إذا قلنا أن الثواب من باب التفضل لا من باب الاستحقاق، فتكون أولوية حصول الثواب على مسألة الانقياد أوضح من استحقاق أو الحكم بالعقاب على مورد المتجري، فإن موردنا مورد تفضل وهناك مورد استحقاق، والتفضل كما ذكرنا سابقا من الجواد الذي لا يعزب أو لا ينقص ملكه شيء أوضح من دعوى استحقاق العقوبة بمجرد خبث السريرة. هذا تمام ما أفاده المصنف في المقام. وإذا راجعنا كلام المصنف في مطارح الأنظار، فقد أفاد هناك ما أشرنا له في البحث السابق، عليكم السلام، فقد تعرض في مسأحة الوجوب الغيري إلى مسألة الثواب والعقاب وما هو المناط فيهما، ويتعرض عادة الأعلام إلى هذه المسألة، أعني مسألة الثواب والعقاب في بحث الوجوب الغيري، بمناسبة أن المكلف هل يستحق الثواب على المقدمة أو لا، وهل يستحق العقاب على ترك المقدمة أو لا، فهل المقدمات موجبة لحصول الثواب وهل تركها موجب لتحقق العقاب أو لا. هناك المحقق الشيخ الأعظم أشار إلى هذا المطلب هناك، فذكر في ذاك البحث في موردين، قال في صفحة 337 هداية، وكل كلام هداية: لا ريب في استحقاق العقاب عقلا على مخالفة الواجب النفسي، ولا شو عبارته، ولا إشكال في ترتب الثواب. ما قال الاستحقاق، شوف غير التعبير، ولا إشكال في ترتب الثواب على امتثاله، ولا نعرف في ذلك خلافا بين العدلية، وإن كان قد يمكن المناقشة بعدم استقلال العقل على استحقاق الثواب على الامتثال. واضح؟ إذا فسر الثواب بما يرجع إلى الآخرة، يعني الثواب الأخروي بما يرجع إلى المنافع الأخروية، هل أشرنا بالأمس هذا يحتاج إلى أنك تدرك أن هناك حق للعبد على المولى حتى يدرك العقل الاستحقاق، ولهذا قلنا أن الثواب من باب التفضل لا من باب الاستحقاق، ولهذا هنا يمكن المناقشة بعدم استقلال العقل على استحقاق الثواب على الامتثال. هذا مورد. صفحة أخرى 341، عندما جاء إلى بحث المقدمة الغيرية المقدمات ويستحق عليها الثواب أو لا، ماذا قال؟ وأما التفرقة بين الثواب والعقاب، شنو يعني؟ بعضهم قال، هاي بحثنا في الكفاية، بعضهم قال المقدمة يستحق عليها الثواب ولكن تركها لا يستحق عليه العقاب، فلو كان الفعل يفيه 10 مقدمات لكي يذهب إلى الحج يحتاج إلى 10 مقدمات، فترك الحج فترك المقدمات، هل يستحق 10 عقوبة؟ عقوبة على ترك 10 مقدمات وعقوبة على ذي المقدمة، قال هذا المسلك يقول لا، يعاقب عقاب آخر، ولكن لو أتى بالحج فيستحق ثواب على المقدمة وعلى ذي المقدمة. ففرق بعضهم بين مسألة الثواب والعقاب وقال أن الوجوب الغيري وجوب فيستحق عليه الثواب، ومظهر للإنقياد مظهر لكذا مظهر لكذا فيستحق استحقاق على الثواب، وأما العقاب لا يستحق. ماذا قال؟ وأما التفرقة بين الثواب والعقاب فلعله مما لا يرجع إلى طائل بالنظر إلى حكم العقل، مسألة الاستحقاق، لأنه يبحثون ذاته في النقل، عندنا روايات، واضح عندنا روايات تركن العقل الاستحقاق، ليش؟ لما عرفته من إمكان المناقشة في استحقاق الثواب على فعل الطاعات النفسية، فكيف بالواجبات غيري؟ واضح شيخنا؟ لما عرفت من إمكان المناقشة في استحقاق الثواب على فعل الطاعات النفسية، فكيف يقال باستحقاق الثواب في الغير؟ وأما النقل فالمهم هو النقل، إنجيل النقل، هل الشرع وعد بالثواب أو ما وعد؟ إذا وعد بالثواب فهو لا يخلف وعده، ويكون هذا الثواب شنو؟ امتنان منه وتفضل، ودخل في البحث النقل النقلي. إذن تجري نفس الشيء، هذا استحقاق العقوبة مو ثواب. لكن عقوبة، العقوبة التجري مو ثواب. ما في تفضل، شو تفضل عقوبة؟ عقوبة عقاب. كيف ما في؟ في عفو لأنه روايات بحثوه شيخ الأعظم، بحثوا العفو بالنصوص، دلت الرواية على العقل يقول تستحق،
على غير الشيخ، يقول العقل يقول أنت بلي أنت خالفت حق المولى، هناك حق للمولى على عبده والعقل يدرك الاستحقاق، أما هل يعاقب فعلا أو لا هذه مسألة مرجوعة إلى فعله، وهناك روايات تدل على أن المولى يعفو ما لم تتحقق المعصية الواقعية، واضح. وذكر الشيخ، بحث هذا الشيخ مفصلا في بحث التجري، هذا ما ذكره في مطارح الأنظار، وذكره هنا، وذكره في الشبهة التحريمية، أن الشيخ الأعظم يرى أن المنقاد يحصل على الثواب ولو من باب التفضل، وأما المتجري فلا يستحق العقاب. وفرقنا بين استحقاق العقاب وبين ترتب الثواب، فإنه في باب التجري نبحث عن حدود دائرة مولوية المولى، فنبحث هل أن هناك حق للمولى على عبده أن لا يخالف التكليف المنجز وإن لم يصادف الواقع أو لا، فيظهر منه في غير مورد كما مر علينا هنا وفي الشبهة التحريمية أن المنقاد يستحق ثواب، أو مستحق يعني يقول عبارة إذا تستحق المسامحة، يعني ماذا يعني يحصل على الثواب، والاستحقاق في طول وعده بالثواب عبر تعبير. ولكن في موارد أخرى يظهر منه أنه المنقاد لا يحصل، لا يترتب على فعله الثواب كالمتجري بالضبط، فلا فرق بين التجري والانقياد في مسألة الثواب والعقاب. فقد ذكر شيخنا الأعظم قدس سره يا شيخنا الجليل في مطارح الأنظار الجزء الثالث صفحة 12 في بحث التجري في وين؟ في مطارح الأنظار، هذه عبارته. والتحقيق في المقام أن يقال إنه لا ريب في عدم ترتب الثواب والعقاب المترتبين، ركز عبارته، على نفس فعل الواجب والحرام الواقعيين في صورتي الانقياد والتجري. يعني لا إشكال عند أحد بأن الثواب على الفعل والعقاب على الفعل لا يترتب في مورد التجري وفي مورد الانقياد، لأن حتى من قال أنه يستحق ثواب أو يستحق أو يعطى ثواب ما له علاقة بالفعل، لأنه ما أتى بالفعل، هذا ما محل نزاعنا، مو محل بحثنا، تفتين قطعا لا يعطى الثواب المترتب على الفعل. أعيدها العبارة، لا ريب في عدم ترتب الثواب والعقاب المترتبين على نفس فعل الواجب والحرام الواقعيين في صورتي الانقياد والتجري، إذ المفروض ترتبهما على الواجب والحرام الواقعيين وانتفاؤهما معلوم بالفرض، هذا ما في نزاع عند أحد، وليس هذا محل البحث التجري أنه يستحق العقوبة أو لا، هذا لا إشكال رقم واحد. كما أنه لا ريب، هذه قضية ثانية واضحة، في استحسان فعل المنقاد عند العقلاء، فعله حسن أم حسن؟ حسن، ومدحهم إياه لكشفه عندهم عن حسن سريرته وصفاء طينته أيضا، ولا ريب في استقباح فعل المتجري عندهم، أي قضية ثالثة، وذمهم له مستكشفين بذلك عن سوء السريرة وخبث الباطن، كيف وقد استقر طريقتهم في التحسين والتقبيح فيما لو عزم على الفعل، بس عزم جوارحيا حتى لو ما أظهر سلوك خارجي. واضح؟ يقول عزمك على الحرام هذا سريرتك شنو مو خوش، إذا اعتقد وجوبه ولا إشكال في كل هذا الكلام. ما في إشكال عدل، وين المشكلة؟ الحمد لله كل ماكو مشكلة. قال ها هنا المشكلة. وإنما الشأن، هذا البحث، في أن الإتيان بفعل علمنا وجوبه علما غير مطابق للواقع، هل يوجب فعله ثوابا وتركه عقابا أم لا؟ هذا البحث. حصل ثواب ما يحصل عقاب، شنو تقولون؟ المنقاد يحصل ثواب فعله لا يطابق الواقع، قامت حجة أو هني بعد قطع. كيف إذا ما قطع؟ إذا احتمال، مجرد احتمال. قال وحينئذ شنو جواب شيخنا؟ يمكن منعه، لا ثواب ولا عقاب. واضح؟ ويمكن منعه لعدم الدليل على ترتبه، لا ترتب ثواب ولا ترتب عقاب، فساوى بين المنقاد والمتجري في مسألة الثواب والعقاب. وإنما المسلم هو ما عرفت من المدح والذم والتحسين والتقبيح، فلم يحكم بترتب الثواب على الإنقياد كعدم حكمه بترتب العقاب على التجري. وبتعبير الآخر كلاهما يرتضعان من لبن واحد. نعم، التجري والانقياد كلاهما يرتضعان من لبن واحد. هذه العبارة في مطارح الأنظار يظهر منها أنه المنقاد لا يعطى الثواب كالمتجري، وإن كان عباراته في الرسائل هنا وفي بحث الشبهة التحريمية وفي بحث العلم الإجمالي لعله يأتينا أيضا يرى أن المنقاد يترتب على فعله الثواب. هناك في رجع البحث المطالع الأنظار ما عندنا دليل لا نقلي ولا عقلي على ترتب الثواب على مجرد الآن الانقياد. لا مطلقا ما يترتب ثواب ولا عقاب. السنة ما لها علاقة، سيأتي بحثها، ما لها علاقة بالانقياد. هذه في أدلة السنن، هذا دليل نقلي خاص في موضع خاص سيأتي بحثه مفصلا، ما لها علاقة بحث الانقياد. نفس الانقياد هو موضوع لترتب الثواب. نعم مطلقا بحثه ما يعني وذكر عن أدلة شيخنا، راجع البحث، ذكر الأدلة، ذكر مسألة، يقول ما يوجد عندنا في المقام إلا حكم عقلي تحسين. أما دليل على ماذا؟ دليل على أنه يحصل على ثواب عقاب ما عندنا. ظاهر عبارته نفي الثواب والعقاب، أن فعله لا ثواب، ولا قال فعله لا ثواب عليه بحكم العاق يمكن منعه، خصوصا أنه رتب هناك الثواب في مسألة الطاعة. واضح؟ على أي حال الظاهر أن كلمات الشيخ بحسب ما أفهم مختلفة. هنا صرح في الرسائل في صريح عباراته، صريح عباراته في الرسائل هنا وفي بحث الشبهة التحريمية عندما بحثنا الاحتياط أن المنقاد المقاد يترتب على فعله الثواب، وإن كان المتجري لا يستحق العقاب ولا يعاقب، لأنه ما يستحق بعفض أنه يعاقب. هذا تمام الكلام في المقام الأول. نعم،
مكان هذا يعني مصدر
جزء الثالث صفحة 12. صحيح إن هذا هذا تمام الكلام في المقام الأول. لا ثواب معطنا ثواب إلى الله بعد، إحنا إيش نسوي؟ المقام الثاني الاحتياط في العباديات. يا سيدنا جئت في وقت المناسب، الاحتياط في العباديات. ففي موارد الشبهة الوجوبية هل يتأتى الاحتياط ويرجح الاحتياط ويترتب الثواب، مثل ما بحثنا في التوصليات حيث ذكرنا في الفعل التوصلي في الشبهة الوجوبية أنه يرجح الاحتياط ويترتب الثواب. هل هذا يأتي في موارد الفعل العبادي عند الشك في على نحو الشبهة الوجوبية أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم أن هنا صورتان: الصورة الأولى أن يدور الأمر بين الوجوب والاستحباب، فلا أعلم هل أنه الإقامة واجبة أو مستحبة، أن العقيقة واجبة أو مستحبة، فدار الأمر بين الوجوب والاستحباب. لا إشكال عند أحد في أنه يمكن الاحتياط في المقام ويرجع بل يستحق الثواب، لأنه يجزم المكلف أن هناك أمر، صحيح قطعا هناك أمر من المولى فيقصد الأمر ولا يشترط قصد الوجه، بل حتى من اشترط قصد الوجه رفع يده عن الشرطية في موارد التردد لأنه تكليف بغير المقدور. فلا إشكال أنه هنا يقول يمكن للمكلف أن يحتاط ويستحق الثواب، فإنه له أن يقصد الأمر. إنما المشكلة والكلام كل الكلام في أي صورة؟ في الصورة الثانية، لو دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب، إما واجب أو مكروه، إما يوجد أمر أو لا أمر، لأن الأمر في العبادة مساوق للطلب لا أقل الاستحبابي، صحيح. فأنا ما أدري هل أن جلسة الاستراحة واجبة أو أن جلسة الاستراحة مكروهة، فهنا هل يمكن الاحتياط يا شيخنا يا شيخ علي أو لا؟ المعروف بين الفقهاء عملا وفتوى الاحتياط في مثل هالموارد، وأنه يمكن الاحتياط بل يستحب الاحتياط حتى لو لم يحرز وجود أمر، ما أحرز وجود الأمر، ولكن إتيان الفعل بدا احتمال المطلوبية بدا احتمال المحبوبية كاف في المقربية، فإنه إتيان الفعل بداعي احتمال كونه مطلوبا، هذا نحو إضافة إلى الله، داعي إلهي، داعي قربي، صحيح. والمهم أن يكون الفعل عن داعي قربي، والداعي والمحرك نحو الإتيان احتمال المطلوبية، وهذا مقدار كافي. ولهذا المعروف فتوان وعملان أنه إذا شككت أن الفعل هل هو أصلا مطلوب أو غير مطلوب، لك أن تأتي به تقربا بدا احتمال المطلوبية، صحيح. ولم ينازع في ذلك بحسب الظاهر، ونازعني هو ذا المعروف بين الأصحاب. ولكن الغريب أن الشيخ الأعظم في هذا الموضع قوى عدم الاحتياط، تفتين اللي كامل الحمان لا تستعجل، قوى عدم الاحتياط، فإنه في النسخة التي هي المعروفة من الرسائل التي هي عليها تعليقات الأعلام من تلامذة المصنف الموجود فيها عدم الاحتياط، عدم تأتي الاحتياط في مثل هذه الموارد، وأنه لا يصح له الاحتياط، ففي موارد الشبهات الوجوبية لا يصح الاحتياط أصلا. فما هو الوجه في ذلك؟ شوف العبارة، وفي جريان ذلك، أيه ذلك؟ رجحان الاحتياط وترتب الثواب في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب. أخرج الوجوب والاستحباب لأنه واضح أن هناك أمر، فماكو مشكلة. إنما المشكلة وين؟ ما أدري هل هو واجب أو لا، مو واجب أو مستحب، واجب أو لا، كأكثر الشبهات الوجوب. ما أدري الشرع أوجب لما أوجب، وسيأتي أنها على هالإشكال. حتى لو ترد بين الاستحباب أو لا، نفس المشكلة، لو ما تدري هل أن هذا الفعل مستحب أو لا، لا يمكنك أن تحتاط، أن تأتي به بلا احتمال المطلوبية، ما لم تجزم بالأمر، ما لم تجزم بوجود أمر انسد باب الاحتياط. المهم، قال وجهان أقواهما العدم. أنتوا عندكم نسخة أخرى في الحاشية مخرجة؟ نعم، عندكم حاشية تحت؟ لا، أنتوا مخرجة النسخة عندكم؟ لا، وش النسخة أخرى؟
النسخة الأصلية في الكتاب ما في كلمة أقواهما أصلا، في الهامش كتب أقواهما.
وش عندكم عجل؟ هي هذه النسخة المعروفة أقواهما، هي النسخة المعروفة أقواهما العدم، وهي النسخة الموجودة عند تلامذة الشيخ، ولهذا أشكلوا على الشيخ قال غريب، وإن كان النائين يقول الظاهر أن هذه النسخة المتعارفة مغلوطة، لكن هي النسخة المتعارفة مغلوطة، قال من باب تنزيه الشيخ عن أنه بعيد أن الشيخ يسطر في كلام، يعني يرى هذا المسلك بعيد، خلاف ما خلاف مباني في الفقه، خلاف مباني كذا. فإضافة أقواهما هي المشكلة. ولهذا الشيخ الميرزا النائيني صفحة 399 في فوائد الأصول، موجود هنا شيخنا الجزء الثالث لو ما موجود. ما موجود ها؟ نعم شيخنا. هو نفسه ذكر أنه بس هنا ما قال أنه يعني نسخة مغلوطة، قال أنه لعله هي زيادة، ولا النسخ الموجودة حتى في كلمات الكلمات المجدد الشيرازي، في كلمات الميرزا الإشتياني شرحوا المطلب على هالنسخة وأشكلوا على الشيخ، فما قالوا أنها مغلوطة. بعيدا عن الميرزا الشيرازي مجدد، ما أدري، مع أن المجدد الشيرازي والميرزا الإشتياني هم أشكلوا على الشيخ أصلا. على أي حال، ولهذا الميرزا النائيني يقول هذه نسخة، والنسخة الضار مغلوطة لأنها تتنافى مع مباني المصنف بوضوح في الفقه، واضح ومن البعيد أن الشيخ يرى هكذا إشكال ذكره، يقول ويا ليته لم يسطره فضلا عن أن يجيب عليه لشدة ضعف الإشكال. المهم خلاف الظاهر، أقواهما بعد في كل مكان يجات أقواهما بعد. المهم، على أي حال، إحنا بحثنا علينا من المطلع، ما هو الوجه في الاستشكال؟ ليش أنتوا خايفين؟ ليش خايفين؟ وش المشكلة؟ الشيخ الأعظم ذكر أن الوجه في عدم الاحتياط هو أنه لا يتأتى الاحتياط أصلا مع عدم الجزم بالأمر، مع عدم إحراز الأمر، وذلك لأن معنى الاحتياط هو الإتيان بالفعل لدرك الواقع، هم الاحتياط أن تأتي بالفعل بنحو تحرز مطابقته للواقع، وحيث إن الفعل في المقام عباديا فيشترط في الفعل العبادي قصد القربة، وقصد القربة معناه قصد امتثال الأمر، فكيف تأتي بالفعل احتياطا لتدرك الواقع مع أن الفعل على تقديري أنه على تقدير أنه عبادي يشترط فيه قصد القربة، على تقدير أنه واجب في الواقع، لأن أشك على تقدير أنه واجب، كيف أأتي بفعل أدرك به الواقع لا بد أن أقصد القربة، وقصد القربة يعني قصد امتثال الأمر، فلا بد أن أأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر، والمفروض أني لا أحرز الأمر. فإن قصدت الأمر وقعت في شبهة التشريع، بل وقعت في التشريع المحرم. لو قلت أصلي صلاة الآيات فلي تقربا لأمر المولى، هذا تشريع حتى لو كان في الواقع صلاة الآيات واجبة، ولكن هذا الفعل محرم للتشريع. وإن لم أأتي ولم أقصد امتثال الأمر فلا يكون هذا الفعل مطابقا للواقع على تقدير كونه شنو واجبا، لأن الفعل الواجب العبادي يشترط فيه قصد القربة، فيشترط فيه قصد امتثال الأمر، لأن قصد القربة هو معنى قصد امتثال الأمر. ولهذا يا سيدنا بحثوا مفصلا في بحث التعبد والتوصل. تقول من وين جايب قصد القربة امتثال الأمر؟ ارجع لبحث التعبد والتوصل، ارجع القهقرة، احنا بحثنا الآن في الأصول العملية، ارجع القهقرة في بحث الألفاظ. ذكروا هناك في بحث التعبد والتوصل هل أن الأصل في الأوامر التوصلية أو التعبدية؟ شنو قالوا هنا؟ قالوا الفعل التعبدي مرجعه إلى قصد امتثال الأمر، فهل يعقل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أو لا يعقل؟ فإن قلنا بأنه معقول، يمكن للمولى أن يأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، كان مقتضى الأصل اللفظي وهو الإطلاق شنو؟ التوصلية، صحيح؟ لأنه لو قال المولى ادفن الميت، وحيث لم يأخذ قصد امتثال الأمر ما قال ادفن الميت بقصد امتثال الأمر، والمفروض أنه يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ولم يأخذه المولى، فنتمسك بالإطلاق لنفي شرطية قصد امتثال الأمر فيثبت التوصلية، صحيح؟ وأما لو قلنا أنه يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فلا يصح التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية، لأن الإطلاق والتقييد من قبيل الملكة والعدم في مقام الإثبات، ولا يصح التمسك بالإطلاق في مورد إلا إذا أمكن التقييد، ولا يمكن التقييد، فلا يصح التشبث بالإطلاق، فلا دليل عندنا على فليس الأصل اللفظي هو التوصلية، نحتاج إلى البحث في الأصل العملي. صار بحث، إذن كل المرتكز شنو شيخ يوسف؟ أن التعبدي يعني شنو؟ قصد امتثال الأمر، التوصلي عدم قصد امتثال الأمر. فالشيخ الأعظم يقول لكم الاحتياط، شنو يعني احتياط؟ الإتيان بالفعل مع إدراك الواقع، بحيث أقول أنا أنه على تقدير أنه واجب أنا أدركت الواقع، هي معنى الاحتياط، أن تأتي بفعل تحرز فيه مطابقة واقع. والمفروض أن الفعل عبادي، فلكي يقع واجبا لا بد أن يتحقق شطره أو شرطه، وهو قصد امتثال الأمر. ولا أمكنني قصد امتثال الأمر، ليش؟ لأنه أشك في المقام فلا أحرز الأمر. إذن لا يعقل الاحتياط في العباديات، لأنه لا بد من قصد القربة، وقصد القربة متوقف على إحراز الأمر، إما إحرازا تفصيليا أو إحراز إجمالي، صحيح؟ فأنا أقصد الأمر، لأنه لا يشترط قصد الوجوب قصد الحرمة. ولهذا يا شيخ يوسف أو سيد، شيخنا أنت شيخ لو سيد كلها خربط، واضح سيد كلها أقول شيخ سيد. يا سيدنا الجليل، أنا أولادي ساعة أنسى أسماءهم شيخنا لا أو سيدنا لا سافرت جيت هنا رجعت البيت طلع واحد من البيت قلت له أنت من هو؟ أنت فلان لو فلان، يعني أنا فترة سافرت يعني 4 سنين رحت البيت شفته كبير صاير ساعة الإنسان بسرعة كبار، قلت أنت من هو؟ أنت حسين؟ أنت حسن؟ كان صغير صار كبير، ساعة الإنسان يصير طفرة بسرعة كبار، واضح. المهم يا سيدنا، إن شاء الله ما ننساك، يا سيدنا الجليل، يقول الشيخ الأعظم يكفي في العبادية شنو؟ القصد الامتثال الأمر ولو الأمر الإجمالي، مثل شنو؟ كما لو ترددت القبلة بين اتجاهات 4، فأنا ما أدري أن الأمر هو لهذه القبلة أو الأمر إلى هذه القبلة، يعني هذا الاتجاه سفر الله أو إلى هالاتجاه، لكن أحرص قطعا والله تالله أن هناك أمر إما إلى هنا إما إلى هنا إما إلى هنا، لأن هناك أمصلي إلى القبلة، صحيح؟ وإن كنت لا أحرز أين مصداق الامتثال فيمكنني أن أأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر وأصلي في الاتجاهات 4 لأحراز ذاك الأمر الواقعي، أو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، أو دار الأمر بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر، كما ذكر الشيخ في بحث القاطع، في بحث القاطع قال لا مانع من الاحتياط في مثل هذا المورد، ويقصد الأمر الذي تعلق إجمالاً، الأمر الذي اتصلت به العهدة. أما إذا أصل الأمر غير محرز فكيف نفعل؟ فكيف يأتي المكلف بالفعل احتياطاً؟ واضح النقطة؟ هذا إشكال الشيخ. إذن إشكال الشيخ عدم معقولية تأتي الاحتياط، لأن الاحتياط إتيان الفعل لإدراك الواقع، والمفروض أنه عبادي فيشترط فيه قصد القربة، فلا بد أن أأتي بفعل جامع للأجزاء والشرائط، ولا يمكن أن أأتي بالفعل الجامع للأجزاء والشرائط. فلو كان واجب في الواقع فعلي لا يطابق الواجب، لأن الواجب مشروط بقصد قربة. هذا هو الإشكال الذي أثاره الشيخ الأعظم. ولهذا قال وجهان أقواهما العدم، لا تخاف شيخ، اقرأها شيخ يوسف، أقواهما، لا تخاف أقواهما العدم، لأن العبادة لا بد فيها من نية التقرب، يعني قصد القربة ويعني قصد امتثال الأمر، المتوقفة على العلم بأمر الشارع. ليش متوقفة شيخ يوسف؟ لأن التقرب قصد القربة يعني قصد امتثال الأمر، فلا بد أن أحرز وجود أمر، وإلا لو ما أحرزت نسبت إلى الشارع شيئا لم أعلم به فيكون تشريعا. أنا ما أدري في أمر، يقول أصلي صلاة الآيات امتثالا لأمره، كيف تقول أن هناك أمر؟ كيف تنسب لشأن أن هناك أمر؟ واضح. المتوقف على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا كما في كل من الصلوات 4 عند اشتباه القبلة، مو القبلة، القبلة. كان واحد كان يقول قبلة، قال لي شيخنا القبلة مو هنا، القبلة كذلك، الآن بحثنا في القبلة، واضح. ثم ذكر الشيخ مطلبين لتتميم البحث. خلنا نقرأ العبارة وش تفهمونها. يقول هذا المطلب الأول، انتهى الاستدلال، الآن يدفع إشكالات. هنا يتعرض الشيخ بعد تمامية المقتضي إلى دفع محاولتين، وهاتان المحاولتان تريد أن تصحح الاحتياط في العبادة في الشبهة الوجوبية. شوف العبارة الآن، يقول وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلق الأمر به. وش يريد يقول من هالمطلب؟ بل هو لأجل كونه انقياد والعبد معه في حكم المطيع، بل لا يسمى ذلك. شو يريد غير؟ وش غرضه من هالبحث؟ وما ذكرنا يا الذي أيه الذي ذكرت من ترتب الثواب؟ وش دخل في التعبدي؟
نظيره، يعني
قلنا
أنه يثاب
التوصل، كيف يثاب ولا
يوجد أمر؟ يعني وجود الثواب يعني وجود أمر.
نعم.
فإذا قلنا وجود
بعدين
وجود أمر ثم كذلك وجود الثواب،
يعني في ثواب هنا، في ثواب هنا في عبارة في ثواب، ما يمكن الاحتياط أصلاً. لو قال بحثات شو يحتاط؟ شو بيسوي يعني؟ ما يقدر. إن قال أصلي صلاة الآيات لأمره وقع في التشريع، إن ما قال لأمره ما امتثل، ما صار شيء، فيحصل ثواب يعني؟
لأنه إشكال مقدر.
نعم.
أن الثواب توقف على قصد القرب. فالإشكال يأتي حتى في التوصل.
صح. أحسنت. فيقول الشيخ المطلب الأول، ذكرتم يا شيخنا الأعظم أنه في مورد العبادي لا يمكن التقرب لعدم إحراز الأمر، وحينئذ لو أتى بالفعل فلا يستحق الثواب لأنه سالب بانتفاء الموضوع لعدم الأمر أصلا. كيف وقد ذهبتم في المطلب السابق إلى أن المكلف إذا أتى بالفعل بداعي المحبوبية يترتب على فعله الثواب، مع أن الإشكال الذي سجلتموه هنا يأتي هناك بلحاظ عدم إحراز الأمر؟ فالمكلف أتى بالفعل في مورد التوصل مع عدم إحراز الأمر، فكيف يترتب الثواب؟ حيث ذكرنا هناك لو كان المكلف لا يعلم هل أن دفن الذمي التوصلي، دفن توصلي واجب أو مكروه؟ هذا ذكرنا. قال الشيخ لو أتى بالفعل بداعي المحبوبية ترتب الثواب. كيف تقولون بترتب الثواب مع أنه لا أمر؟ وحينئذ ينبغي عليكم يا شيخنا، ركزوا في كلامه، أنه كما منعتم هنا من صحة الاحتياط ولا معنى للاحتياط لعدم الأمر، كذلك لا بد أن تقولوا في ذاك المطلب لأنه لا يحرز الأمر فلا ثواب. فكما أن عدم إحراز الأمر يمنع من تصوير الاحتياط في العبادة، يمنع من ترتب الثبات في الثواب التوصلي. واضح الإشكال؟ فما أثرتموه هنا يأتي عليكم هناك، فيقال ينبغي أن تقولوا إما أنه عدم إحراز الأمر لا يضر في ترتب الثواب ولا يضر في معقولية الاحتياط، وإما أن تقولوا بأن عدم إحراز الأمر يضر في الاحتياط في العبادة فيضر في دعوة ترتب الثواب على وجه ما في أمر. يقول الشيخ فرق بين مسألة الثواب وبين مسألة الاحتياط في العبادة. فإن عدم إحراز الأمر يمنع من معقولية تصوير الاحتياط في العبادة، لأنه يشترط فيها قصد القربة وهي فرع إحراز الأمر. أما في الثواب فليس الثواب ما يدور مدار وجود الأمر، فإننا ذكرنا مرارا وتكرارا أن الانقياد موضوع للثواب وإن لم يوجد أمر، بل الانقياد مأخوذ في حقيقته الطاعة الحكمية، يعني ما الفعل لا يطابق الواقع
صحيح
في قبال الطاعة الحقيقية. فلا يلزمنا من منعنا هنا منعنا هناك لوجود الفرق بين المقامين. ولهذا قال: وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل، يعني أي فعل؟ الفعل في الشبهة الوجوبية في مورد التوصليات الذي ذكر هناك، لا يوجب تعلق الأمر به، بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع، والانقياد لا يلازم وجود الأمر، والعبد معه في حكم المطيع، مو مطيع حقيقة، لأن الإطاعة الحقيقية كون المأتي به مطابق للمأمور للمأمور به، بل لا يسمى ذلك ثوابا أصلا. الشيخ العظم يقول ليش ما يسمى ثواب؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
يعني لماذا يثاب التوصل؟